بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فقد وقفنا عند أو انتهينا من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وآخر حديث في باب العرايا وغير ذلك من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة، حطام بمع كفتين دي، هو بمكة عام الفتح، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطوى بها السفن ويدهن بها الجلود وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال المصنف أي المقدسي جملوه أي أذبوه. وهذا آخر حديث في الباب يتلوه باب السلم إن شاء الله تعالى. والحديث أخرجه البخاري بالعزو المذكور بتمامه وعند مسلم كذلك. وشرح الحديث، أولا أخرج الإمام أحمد في مسنده بالعزو المذكور قال حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هي حرام. ثم قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. والحديث إسناده حسن، وأسامة بن زيد الليثي حسن الحديث ما لم يخالف، وخرج له الإمام مسلم في الشواهد والمتابعات، وهنا أتى بالسياق على الجادة. ثانيا حديث الباب أخرجه البخاري ومسلم من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. ويزيد بن أبي حبيب المصري، دي مسألة حديثية تركزوا بقى معايا فيها أو نشوف نرى يعني إمامة البخاري ومسلم وفي هذا العلم، أخرجا من طريق الليث ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن رباح عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث. ويزيد بن أبي حبيب المصري ثقة من رجال الجماعة، وروايته عن عطاء بن رباح الذي معنا عند الستة أيضا، إلا أنه كان يرسل وشيخه عطاء ابن أبي رباح. وعند البخاري بالعدو المذكور عن يزيد، طبعا هنا الإسناد بقى اللي يهمني إيه المقطع يزيد هنا قال إيش، قال عطاء صفة التحمل. عن يزيد ابن أبي حبيب قال قال عطاء، يبقى عندي في الإسناد أعلى قال إيه عن عطاء، وهنا قال قال عطاء، صيغ على إيه على الاحتمال، من هذه السياق اعتمد البخاري ومسلم على شرط البخاري وعلى شرط وعلى شرط مسلم. قال سمعت، قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. وجابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري صحابي ابن صحابي خرج له الستة، عشان لو انت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يعني غير مألوف، لكن لأجل ذلك ذكرت هذا. وعنده أي عند البخاري أيضا بالعدو المذكور معلقا. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا رضي الله عنه وذكر الحديث. يبقى هنا جاب ايه كتب إليه، تم كده؟ يعني البخاري بعدما ذكر الإسناد المذكور من طريق الليث تمام بتمام السياق أتبعه بقوله قال عاصم وقال أبو عاصم اللي هو الضحاك ابن مخلد كما يأتي بيانه. حدثنا عبد الحميد بن جعفر ولا يأتي، حدثنا يزيد كتب إلي عطاء، تمام كده؟ يبقى أصبح أنا الصيغة صيغة إيه التحمل بالإيه بالكتابة. سمعت جابرا رضي الله عنه يقول إلى آخر. وأبو عاصم وضحك بن مخلد وشيخ عبد الحميد بن جعفر وطبعا من رجال الشيخين. وصله يبقى البخاري علقه بإثر ما أخرج. وصله المسلم، وصله مسلم بالعزو المذكور. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك يعني أبو عاصم به، يبقى مسلم وصل الذي علقه البخاري. نعم تحكي المخلد ليه موك في بعضها لكن هو علقه عليه هنا تمام. أنا ذكرت هنا جزئية لطيفة في مسألة الكتابة هذه، لأن دي لفتت نظري جيدة وما رأيت منبه عليها. فهنا الإمام البخاري علقها ثم وصلها الإمام مسلم من طريق ابن المثنى أن الضحاك به بمثل حديث الليث، ولم يسق لفظه، لم يسق اللفظ. والمعلوم من صنيع مسلم في صحيحه أنه يفرق بين قوله بمثله ونحوه، وهذا يعني أن المثلية غالبا تكون بالتساوي بخلاف النحوية، وإلا لما كان لتفريقه معنى. صحيح هذه لطيفة من خلال استقراء في صحيح مسلم. وكذا وصله أحمد في مسنده قال حدثنا لا بينه وبينه راوي وكذا حدثنا احمد حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني يزيد بن ابي حبيب ان عطاء كتب يذكر، يبقى ده ايه كتب يذكر انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام. وقال رجل: يا رسول الله، ما ترى في شحوم الميتة فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها ويستصبح بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله يهودا، إن الله لما حرم شحومها أخذوه فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ده سياق أحمد. وعنده عند أحمد أيضا من طريق الليل: ولفظه كالسياق المذكور في الباب المذكور. ها، من طريق الليل: ولفظه كالسياق المذكور في الباب. يبقى نلحظ هنا أنه الإمام أحمد كالبخاري ومسلم مرة ذكره كما ذكر البخاري ومسلم يزيد عن عطاء إلى آخره، تمام، ومرة ذكره من طريق الايه؟ التحمل بالكتاب. يبقى ذكر منين؟ من الطريقين، والطريقين اعتمدهم الإمام أحمد بهذه الصورة. وهنا فائدة حديثية أصولية مهمة، وهي أولا قال ابن حجر، ركز ده معه، قال ابن حجر هذا ثم تفصيل ما قاله رحمه الله ثم الكلام في المسألة. أولا قال ابن حجر في الفتح بالعزو المذكور قوله عن عطاء بين في الرواية المعلقة تلو هذه الرواية أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاء. يعني عشان إيه أنت ديها بلا توجيه على إثر ما أذكره، تمام، حتى لا تظن أنه هو لم يسمعه من عطاء، لكن دي طبعا لولا ذلك ما كان البخاري اعتمد في الأصل ثم سنة بالمعلق، تمام. نشوف الكلام، نواصل الكلام. يقول: بين في الرواية المعلقة تلو هذه الرواية أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاء، وإنما كتب به إليه. وليزيد فيه إسناد آخر ذكره أبو حاتم في العلل، من طريق حاتم ابن إسماعيل عن عبد الحميد ابن جعفر عن يزيد ابن أبي حبيب عن عمرو ابن الوليد ابن عبده عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: قد رواه محمد بن إسحاق عن يزيد عن عطاء. قال ابن أبو حاتم، قال أبو حاتم: ويزيد لم يسمع من عطاء. ده كلام نص الحافظ، ويزيد لم يسمع من عطاء. ولا أعلم أحدا من المصريين رواه عن يزيد متابعا لعبد الحميد بن جعفر، ولا أعلم أحدا من المصريين رواه عن يزيد متابعا لعبد الحميد بن جعفر، فإن كان حفظه فهو صحيح لأن محله الإيه؟ الصدق. طبعا دي لطيفة أيضا من حاتم، فإن كان حفظه فهو صحيح لأن محله الصدق. طبعا ودي نقطة ليس من الهين، ده إمامه مش بكل بساطة، هو ذكر لذكر ومش بكل بساطة أنا أرد ليه مش مسألة رياضية، ده أنا بوهم مين؟ بوهم حافظ، تمام؟ ما جيش أقول لا ده من أوهام شعبة، ده من أوهام مالك، ده من أوهام مش عارف إيه. شوف الشباب اليوم ما ينفع، شوف بقى أنا بقول إن كان خليها إن كان، لكن ما تجزمش كده على طول وتطيح بمين؟ بالأكابر، ويبقى حال العبد مسكين إن انطفى النور بيشيل ألم ويقوم ينام، تمام؟ دي ما ينفعش، لازم احترام إيه؟ احترام الأئمة والكلام معهم بأدب واحترام. فهذا أبو حاتم ماذا قال في عبد الحميد بن جعفر؟ قلت: ابن حجر قد اختلف فيه على عبد الحميد، ورواية أبي عاصم عنه الموافقة لرواية غيره عن يزيد أرجح، فتكون رواية حاتم ابن إسماعيل شاذة. ده كلام مين؟ ابن حجر. إن هو انتهى. قلت: قال ابن أبي حاتم في العلل بالعزو المذكور: سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخنازير والميتة والأصنام إلى آخر وذكر الحديث. ابن أبي حاتم يسأل من؟ يسأل أبا عن هذا الحديث. ابن أبي حاتم قال قلت ورواه أيضا حاتم بن إسماعيل عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبده عن عبد الله بن عمرو مثله. قلت الكلام ذا لابن أبي حاتم فأيهما أصح؟ بيسأل من؟ بيسأل السؤال لأبي. قلت فأيهما أصح، الإسناد ده ولا الإسناد أعلى اللي هو حديث الباب بقى معانا؟ قال أبي حديث يزيد بن أبي حبيب، حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء هو من حديث محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء، ولا أعلم يزيد بن أبي حبيب سمع من عطاء، ده كلام ابن أبي حاتم، ده كلام أبو حاتم، ولا أعلم أحدا من المصريين روى هذا الحديث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عمرو ابن الوليد عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن كان عبد الحميد سمعه وحفظه فإن محله الصدق، انتهى كلامه. قلت أما ما ذكره من طريق حاتم بن إسماعيل فإسناده ضعيف لجهالة الوليد بن عبده أو عمرو بن الوليد بن عبده على اختلاف في الاسم كما ترى، وقد اختلف على يزيد بن أبي حبيب في اسمه، فقيل عمرو بن الوليد بن عبده وقيل الوليد بن عبيدة أو ابن عبده، فقد أخرجه أحمد. هكبلك بقى من الوجهين في الرواية ثم أثني بكلام الأئمة كابن يونس ومصري، تمام. فقد أخرجه أحمد بالعزو المذكور. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبده عن عبد الله بن عمرو قال إن الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام، وكل مسكر حرام. طبعا غضيت الطرف انا بقى في التحمش كالاثار، ذكر بس فقط الجزئيه الاولى اللي هو من قال ايه ما لم اكل، ودي لا خارج لا تعنيه. وخرج ابن عبد البر في التمهيد بالعزو المذكور في الموضعين والبياقي في الكبرى من طريق ابي عاصم به، لكن بدون قوله وكل مسكر حرام. يبقى هنا ذكر ايه المقصود عن عمرو بن الوليد بن عبد سمى ايه عمرو بن عبد. واخرجه ابو داود في السنن من طريق محمد بن اسحاق، الروايه بقى من طريق محمد بن اسحاق عن تم كده عن وابن اسحاق ايه يبلس من طريق محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن الوليد بن عبيد، هذه الروايه الثانيه عن عبد الله ابن عمرو به باللفظ السابق، اي لفظ انا ذكرته في من طريق احمد. فهذا بيان بطريق الرواية، الاختلاف ايه في الاسم. قال ابن يونس، ابن يونس مصري، تمام. قال ابن يونس كما في التهذيب الوليد بن عبده مولى عمرو بن العاص، وقيل عمرو بن الوليد بن عبده، ده كلام من؟ ابن يونس. وقد ذكره ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل بالعزو المذكور باسم عمرو بن الوليد، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره في العزو المذكور ايضا باسم الوليد بن عبيد، ثم قال مولى عمرو بن العاص. كان كده روى عن عبد الله بن عمرو حديثا منكرا، ثم قال سمعت ابي يقول ذلك ويقول هو مجهول. يعني سواء كان ده أو ده إيه هو مجهول. وأما خبر ابن إسحاق الذي ذكره فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده من طريق يزيد بن هارون وحمزة السهمي في تغريق جرجان بالعزو المذكور من طريق عبد الوارث بن سعيد كلاهما اللي هما من؟ ها؟ ايه؟ يزيد عبد الوارث صحيح؟ عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به ولفظه عند السهمي قال جابر إن أهل الصليب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجمع العظام فيها ذكي وغير ذكي فنذيبها ونخرج أوداكها ونبيعها للسفن أو الأدب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليها الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها لا تأكلوا لميت ثمنا لا تأكلوا لميت ثمنا. طب حصل تفرعات هنا في بعض المسائل انه هل يجوز بيع جسد الكافر؟ ففي طبعا فيها نصوص منها النص هذا. وبرضه فرعوا عليه مسألة بيع الجثث. بيع الجثث طبعا مشتهر هذا الكلام يعني. ان كان ولا بد من التسامح في مسألة الاجراء الاعمال الجراحية والتدريب الطلاب البشري الطب البشري على مسألة الفسيولوجيا والأوضاع التشريحية ومثل هذا الشيء فالكلام انه بعدم بيعها هذا واحد. اثنين انه يكون بإذن الأهل. طبعا ده بيحصلش يعني بتنباع وبتتسرق وايه وكنت مع طليل يوم الجمعة وبعدين فما عنده جماجم فعاوز يقول اعمل فيه دلوقتي هو خلص وعاوز يعمل فيه ايه فبيحكي لي بقى حبيت دردشي معاه يجيبوها ازاي وبتاعوا الكلام ده. في طبعا ناس مافيا بتجيب لهم الحاجات دي اللي انت عايزه كله بتمنه من غير كده مفيش. لذلك المفروض تكون في هيئه يعني هنا نقطه جدا مهمه. وهنا لما يكون في الناحيه المهنيه لها علاقه بالناحيه الشرعيه ده دور مهم جدا. لكن ما تجد سفه موجود في المهن هو بس يعني ينظر تصنيفات اجتماعيه بعيدا عن تصنيف ديني وشرعي في كيان حياته دي بتبقى مشكله كبيره قوي. طبعا بيشتري بقى باثمان طبعا بهضه والان هو عاوز يحيط بقى جاب اللي ايش دراعه وايش مش عارف جمجمه وايش مش عارف ايه حاجات بقى كوم كده وعاوز يروح يتصرف يعمل في ايه. فقلت له بقى روح فينه علم طبعا حاجات تيجي مسروقه والكلام ده المفروض دي محارم صحيح. فالمفروض هذا يكون بما ذكرته طبعا ربما ياتي فيها تفصيل بعده ان شاء الله تعالى. هنا في جزئيه قال ان نجمع العظام فيها يبقى اصبح هنا هيدخل فيها مساله الاستحاله مساله الايه هيجمع العظام دوت ويحولها من حاله الى حاله. عشان كده ما يجي المساله اللي اجهدتني وقلت المجلس كده يتاجل. فبالامس درأت في ذهني عده مسائل فيما يتعلق باول مساله في الحديث هو بيع الخمر تمام. اتفقت عليها مسائل شتى في ذهني في مساله الخمر والاستحاله من الخمر وكان بقى الاحياء وبدات ارمع في بقى الناحيه العلميه اشوف الخمر ده بيجي ازاي بيتحل اتعمل ازاي والكلام ده. وبقيت اتناقش مع احد البنات تعالي نتناقش كمان مساله كيف يكون الخمر بيجي منين اللي هو الخل صنع ازاي وعشان ايه تبني مسائل في القصه هذه طويله تمام. وطب التداوي ونخش بقى في الخمر طب التداوي المسكرات والمخدرات في ناحيه بقى الناحيه المهنيه تفرعات كبيره جعلتني اخرج من مكتبه امبارح 62 اسم من المصاب. لما انا نظرتها كده قلت خلاص المجلس كده ما هيتم كده بالوضع دوت مش هيتم يبقى ايه وضحتنا وبعدين ان شاء الله وبعدين دخلنا في المساله هذه كده ايه فانتهى المجلس الحمد لله رب العالمين. فان شاء الله ياتي فيها مزيد كلام وصلى الله عز وجل لي واياكم التوفيق الا ما يحب ويرضى. وبعد هذا العرض أقول لقد رأينا الشيخين أعملا الأصول الحديثية في هذا الإثنان، فقد اعتمد الكتابة اتصالا ووجهه أن عطاء بن أبي رباح ثقة كثير الإرسال، الإرسال، لأجل ذلك أتيتك بالروايات التي تصرح فيها بالسماع من جابر، وهو من الرجال الستة من الطبقة الثالثة. طبعا عندنا طبقة الصحابة، طبقة اللي هم التابعين، في بقى كبار طبقة المخضرمين اللي فوق بين الصحابة وبين كبار التابعين، دي الطبقة التي تليها اللي هي الطبقة الثالثة. تمام. وده في سنة كام؟ 114 هجري. ويزيد بن أبي حبيب ثقة من رجال الجماعة أيضا، لكن من الطبقة الخامسة اللي هي يعتبر الصغرى من التابعين، يبقى بينه وبينه ايه الطبقة هذا. ده مات سنة 128، بينه وبينه كام؟ 14 سنة، وقد قارب 80 من عمري. ادي قارينة تانية مركز معها شيخ احمد، يبقى دي ايه، يبقى اصبح بينه وبينه كام سنة؟ شيء بسيط، قرن الامر على حالك. ثم ده عمر كام؟ حد 80 سنة من العمر. ولذا فإخراجهما له قوي على شرطهما. ركزوا بقى معايا. تمام. وثم لطيفة أخرى، وهي أنه من طريق الليث بن سعد، وهو ممن يجوز في الكتابة أن يقول حدثنا وأخبرنا مطلقا. شفت بقى دقة البخاري ومسلم وأحمد معاهم. تمام. يبقى الإمام رحمه الله، وهي أن من طريق أنه من طريق الليث بن سعد، هو ممن يجوز في المكاتبة أو الكتابة أن يقول حدثنا وأخبرنا مطلقا. ومع ذلك نرى البخاري ومسلما ذكر الإسناد من الطريقين. تمام. الطريق الأول من طريق الليث بن سعد بالصيغة المحتملة، وهي عن وقال. ثم علق البخاري صيغة المكاتبة وأسندها مسلم وأحمد وغيرهما، والكفاية فيهما، أي في مسلم وأحمد، ما حبيت السطر لأن مسلم إمام علل والبخاري إمام علل وأحمد إمام علل، ما عليك بقى أن أنا
كتب ايه؟ يعني هنا
احمد
كتب
يذكر.
طبعا هنا
برضو
ما
كانش
الاتصال
في
الحاله دي، لكن
عند مسلم هل
كتب
ايه
ده برضه؟ ما انا مذكرت الروايات. هو دلوقتي عند البخاري معلقه كتب اليه.
طيب.
لكن عند احمد كتب يذكر.
طب ايه
المشكله؟ طب ما كتب يذكر ده برضه ما
كانش
الاتصال في الحاله دي.
طب ما عندك دي بلد دي.
لكن معلقه طبعا مش هتبقى برضه قاعده طبعا تقريريه ان هي تبقى صحيح ان الحديث صحيح.
ازاي؟
يعني حضرتك معلق صحيح غالبا. تمام. بس برضه ان كل مستند برضه اكيد ان
ما معنى كتب يذكر وكتب على الي؟
كتب يذكر انا ممكن مثلا اقرا
بس ما تعجلش يا ما تعجلش. بس ايه هي الكتابه؟ ما معنى انه كتب؟ انا موضح لك. تبسط ما تعجلش، خليك بس مع الاخر وبعدين انا معاك نقرا دي للنهايه وبعدين نتناقش بالحته. ما يعني في كل الحالات يعني انت اذن بس نكمل للاخر وبعدين انا معك في اي سؤال معك فيه. يبقى علق البخاري صيغه المكاتبه واسندها مسلم واحمد غيرهم، والكفايه في مسلم واحمد مع ما اعتقد بقول من الخراجه فلان وفلان، وقد صنع احمد كصانعهما سواء. يعني خرج الروايه الاولى بيزيد عن عطاء، وخرج الروايه الثانيه بالكتابه كتب الي. تمام. احمد بالاسناد المتصل من طريق مسلم. والثلاثة من كبار أئمة العلل رحمهم الله، رحم الله الجميع. ومعنى أن البخاري اعتمد إسنادا أولا ثم ثنى بالمعلق أنه اعتمد رواية يزيد عن عطاء متصلة على شرطه، ثم بإرداته بالمعلق يعني اعتماد الكتابة متصلة كذلك، وكذا صنع مسلم وأحمد. يبقى معنى أن الإمام البخاري اعتمد بإثر ما بوب الرواية الأولى التي هي يزيد الليث عن يزيد عن عطاء عن جابر، تمام؟ معنى اعتماده بهذه الرواية صنيع البخاري بيغضب أنه يأتي بالتي على شرطه، ثم إن كان هناك شيء إما للإضاح وإما لإظهار علة يعتمدها ولم تكن على شرطه يذكرها تبعا لما ذكر. يبقى البخاري كونه ذكر الليث عن يزيد عن عطاء عن جابر يبقى اعتمدها ايه؟ على شرطه، على اسم ما ذكرته. يزيد مات 128 وعطاء 124 وده عمر الى 80، يبقى على شرط مسلم بالظاهر، مش محتاجين كلام ان يكون ايه قبله قاعد معه وسمع منه بالشروط اللي انا اذكرها الان. ويزيد ثقة وعطاء ثقة كذلك، تمام. و الشيء الثاني انه الامام البخاري رحمه الله تعالى ما كان له ان يعتمد الا ولو كانت على شرطه، ده شيء. الشيء الثاني اردف بالايه بالمعلق لاثبات حتى ولو كانت من طريق الكتابة ها فهي ايضا معتمدة عند البخاري على الاتصال، فلو قال عنه ولو قال حدثنا وقال اخبرني لقبل الامام البخاري. وثم نراه اعتمد الليث ابن سعد، هو امام سابق عنه، اعتمد رواية الليث ابن سعد عن يزيد بن الحبيب به، وليس ابن سعد ممن يجوز الكتابة مطلقا بحدثنا واخبرنا، كما ضغطه الليث ومنصور بن عطامر وابن السختياني وجماعة يجوزونها، وذكرت انا هنا الوجهين سواء كان من طريق البخاري او من طريق ابن ابي حاتم كما مر علينا في استقراءات لكتاب الجرح والتعديل له. يبقى ايضا صنع مسلم كما صنع البخاري، الكلام على البخاري انه بشرط الايه السماع، تمام. ادي واحد. اما مسلم المسألة عند مسلم اوسع، انه امكان اللقاء يؤدي على السماع، ثم ادبعها بالايه بمسألة المكاتبة هذه أو بالكتابة. وأحمد فعل كما فعل البخاري، أصبح أحمد أقدم ثم البخاري ثم الإمام مسلم. والمكاتبة هي أن يكتب الشيخ حديثه أو بعضه لمن حضر عنده أو غاب عنه، ولها شرطان. الشرط الأول أن يعرف التلميذ أو المكتوب إليه بقى، وده معنى هنا يكون تلميذ، لكن بشكل امثل اوسع ان يعرف التلميذ خط الشيخ او كاتبه، تمام. بالشرط ايه ده عشان نعتمد المكاتبة، ان التلميذ يعرف خط مين. طب هيعرفه ازاي اللي لو خلقه صحيح؟ يبقى خط الشيخ او خط كاتب الناسخ المنسخ عن الشيخ، صح. يبقى ده بيدل على امكان لقاء ولو مرة واحدة، تمام. وده شرط في قبول الرواية دي المكتبة حتى ولو بصيغة حدثني وأخبرني. الشرط الثاني أن يكون التلميذ ثقة وعاصر شيخه، تمام كده، أصبح لها دور مهم في هذه الحالة. ولا يشترط فيها أن تكون مقرونة بالإجازة، هي طبعا تكون أقوى، لكن لا يشترط فيها أن تكون إيه مقرونة بالإجازة، يعني أجزتك أن تقول كذا وكذا، هذا ليس شرطا. وإن وجدت اللي هي الكتابة بطريق الإجازة مقرونة بها فهو أولى وأقوى. والمكاتبة تجوز الرواية بها عند جماعة منهم أيوب السختياني ومنصور بن المعتمر بن سعد وغيرهم، وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، من الإيه؟ من الإجازة المجردة. وخالف الماوردي في أداب القاضي له بالعزل المذكور فجزم بالمنع منها ولا شيء، غاية الموردي انه من الفقهاء تمام. فطبعا خالف في انه لا ما فيش حاجة اسمها بالايه بالكتابة الى اخره. لكن طبعا القول لائمة الحديث وائمة العلل تمام. وعلى كل حال جوز الليث وغيره في المكاتبة ان يقول حدثنا واخبرنا مطلقا. والاقوى اقتران ذلك بالمكاتبة كأن يقول اخبرني فلان فيما كتب الي. يبقى دي ايه؟ طب دي قوية. اخبرني فلان فيما كتب الي. وهذه الصيغة اكثر منها ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل سيما في المقدمة زي شيخ احمد. تأتي بقى كثيرا يقول اخبرني فيما كتب الي, اخبرني فلان فيما كتب. اكثر عنها اكثر منها ابن ابي حاتم رحمه الله وامام كابيه وكأبي زرعة. وهو البخاري في صحيحه نسيت العزو واحتمال يكون رقم 6296 اكتبها كده على الاحتياط. قال كتب الي محمد بن بشار. ومحمد بشار من شيوخ من شيوخ البخاري في روايات كثيرة جدا. يقول حدثني محمد ابن بشار. هنا قال كتب الي محمد ابن بشار وهو من شيوخه الاخذين عنهم بصيغة السماع تمام. يبقى ادي ابن ابي حاتم اجرى الصورة الاولى ودي تكون اقوى. وادي مسلم اعمل هذه ايضا وهو مسلم اخرج من طريق الليث عن يزيد عن عطاء هكذا بما ظاهر الاتصال وهو كذلك. فهي عندهما على شرطهما. اما مسلم فهذا ظاهر عنده حيث يقطع بالاكتفاء بالمعاصرة بشروطها المعروفة. ايه بقى شروط المعاصرة؟ ذكرناها طبعا دي غير مرة في المصطلح ها؟ عشان اعتماد المعاصرة ولا يدلس تم كده طيب ولا يدلس ولا يرسل ولا كذا صح ولا لا؟ هتقولي طيب ما انت هنا وفي يرسل لكن هنا اعمل الايه اعمل اثنين. هتقولي الاول اقنوا لك ده بيرسل وهنا قال عنه. لكن فطنة البخاري ومسلم فن بالايه بصيغة التحامل لتقضي على اتهام الصورة الاولى صحيح. وهنا يؤكد على ان مسلم والبخاري اعتمد الاول على شرطهما ثم ثنيا بالايه بصيغه المكاتبه. يبقى انا اعمل الاول على شرطه والثاني بعمل المكاتبه. لو اعتمد صوره الايه صوره صيغه التحمل به المكاتبه تبع ليث بن سعد ومن سبقه من الائمه رحمهم الله تعالى رحمه واسعه. والا فهي كتاب صحيح معتمد عنده. يعني هنقول مش مقتنعين بالكلام صح. يبقى لو قلنا مش مقتنعين بالكلام هنعتقد ايه؟ هنعتقد الكتابة. ان كتاب صحيح عند البخاري وعند مسلم هتقول في ايه صحيح. طيب كذلك البخاري فكذلك. وإلا في كتاب صحيح عنده. اذا لم نعتمد هذا الكلام يبقى هتكون هنقول كتاب صحيح عند البخاري اعتمده. يبقى لا مطعن في الاعتراض في هذه الحالة. فقد ذكر صورة الكتابة واعملاها كما اعمل الصورة الاخرى بدونها. وفيما ذكرت دليل عملي على جواز العمل بالكتابة المجردة عن الإجازة وباقترانهما وبصيغة الإخبار بدونهما بثلاث حالات صح؟ صح.
لو شرط معرفة التنين بخط شيخه كيف
نعرف
تحققه؟
ازاي؟
ازاي نعرف التنين يعرف خط شيخه او كاتبه؟
يعني
دلوقتي ان هو عاصر وان هو ثقه وكذا ده سهل ان احنا نثبته. انما المساله ان احنا نثبت انه يعرف خط شيخه ازاي؟
ما نقولهاش خايما. دي بتدل على ايه؟ على انه سمع وقعد معاه. ايوه
ازاي نعرف اصلا ان هو يعني هل هو لازم يصرح ان هو يعرف خط
شيخه؟ يعني الثقه فيه مش من اول شرط ان يكون ايه؟ ان يكون ما يكونش فيه اتهام ولا شيء ولا الكلام ده كله. ان يكون لازم يكون ثقه. فعشان يكون ثقة خلاص أصبح العدالة فيه والضبط فيه قائم. ما عندكش أنت سبيل بعد كده لإيه؟ لأدنى شيء من الاتهام. هذا أول حاجة. دي أول خطوة. الخطوة الثانية يقول أنا عارف خط شيخ. أنت معايا كده؟
هل هو يعني لابد أن يصرح بأنه يعرف خط شيخ؟
لا خلاص دي بقى دي يعني دي شروط أئمة رحمهم الله تعالى. لو أنت طبق الأمر عليك أنت الآن. صحيح؟ طبق الأمر عليك أنت الآن. قلت مثلا شيخك الشيخ زكريا حضرت له مجلس صح ورقيت خطه حضرت له وعرفت خطه لزمته غبت عن مجالسه ارسل لك كتابا صحيح فتحت الكتاب قلت ده هذا خط الشيخ انت عصرت لحظه عصرت مثلا وانت في المجلس عصرت الشيخ عبد السلام الشيخ خالد الشيخ احمد الشيخ انس اي احد من اخواننا عصرتهم وهم يكتبون والله ده خط مين خط احد التلامذة انت بتعرف الخط يعني الكلام ده هدفه ان التلميذ عارف شيخه هدفه ان التلميذ سمع من شيخه هدفه ان التلميذ قال لشيخه انت معايا كده فانت اتصور الامر عليك انت الان هتقبل الموضوع لا عفوا لا بص ما احنا لما حاطين انت ما تقولش بقى كلام نظري ده لو دون احنا قلنا الراوي عشان يقبلوها تكون سالم من الاحتمال ده بيسموه الواقع والحال حال الراوي احنا قلنا حال الراوي الان ده الراوي اعتمدوا الست ان موثق عندهم وكلهم خرجوا له يا حبيبي ما اختلفناش انا معاك لكن ده ان وجدت هتدون في الراوي انت معايا كده ايه طبعا امال ايه طبعا هم يعني البخاري هياخدها كده ولا مسلم ولا الستة هيتبعوا هذا الكلام راجل متفق على توثيقه اللي ندوم فيه انه يرسل انت معايا كده
انا اقصد انا الان مثلا وجدت روايه لاحد الاتفاق قال رايت خط شيخي كذا وكذا او مثلا كذا رايت كتابا لشيخي وهو وطبعا عاصر الشيخ وسمع منه اجد على طول ان هو يعرف خط شيخي
الرجل في مطعم
لا ليس في
مطعم يبقى نص قبول الروايه
لا مش يكذب
انا اقصد ان الخط يتفرج لا ما هو لا هو اصل ده هيتعرف ازاي؟ هيتعرف ازاي؟ انه جايش ان يكون عنده ربما وهم ربما يكون له اوهام قد يغلط قد
شروط الروايه من الصبر هي نفسها شروط الروايه من الكتابات
كيف؟
يعني هو طالما ان هو ثقه حافظ ضابط يعني نعتبر هذا ايضا في
الكتابه ان دون في ادنى اتهام ان الرجل ظهر في ادنى اتهام بيدون الكلام دوت من كلام الائمه انت معايا وكلام الائمه في الرواه اتى من طريقين من طريق روايات وصبر رواياته فهو على الجد في الحفظ والاتقان ثم على عداله حاله انت معايا يعني جمع بين الايه جمع بين الوصفين يبقى لا ارده الا اذا كان عندي ما يرد واذا كان عندي ما يرد هيدون انه ربما قد يغلط ربما يغلط هنا بروح واقفين وايش ضمني تمام الا ان تاتي بقى قرائن من جهه التلاميذ وكل العيب مش منه العيب من تلاميذه الى اخره بقى نعم ولذا ارى في قول ابن حجر رحمه الله تعالى السابق ذكره بين في الروايه المعلقه تلو الروايه المتصله ان يزيد بن ابي حبيب لم يسمعه من عطاء وانما كتب اليه ده سياق الحافظ ابن حجر ارى في ذلك التوجيه ان يزيد بن ابي حبيب عنعنى ولم يصرح بالسماع تمام حتى لا يظن ان الحافظ ابن حجر يقول بايه بانه في روحه كده يقول لك ده لم يسمع لا انا اردت انبه على هذه الجزئيه انه عنعن ولم يصرح بالسماع لاجل ذلك فن البخاري بالروايه المصرحه بصيغه التحمل لا ان ابن حجر يجزم بنفس السماع ذلك لان البخاري اعتمدها اولا فهي على شرطه ثم ثنى بصيغه الكتابه فهذا يدل على انها متصله كقوله حدثني واخبرني وما ذكره ابن ابي حاتم وما ذكره ابن حجر عن ابن ابي حاتم اعترضه بشذوذ ما ذكر والله اعلم. ثالثا قوله عام الفتح نص الحديث قوله عام الفتح والعام اسم للسنه سميت بذلك لأن الشمس والقمر والليل والنهار يعوم فيها الفلك ومنه قول الله تعالى وكل في فلك يسبحون هو مصدر عام يعوم عوما وعدوتك لتهذيب اللغة الأذهري والفتح هو فتح مكة وفي حديث الباب وحديث ابن عمرو وحديث عبد ابن عمرو وفي حديث الباب وحديث عبد الله بن عمرو إشارة إلى ذلك صح، وهو بمكة صلى الله عليه وسلم، وهو بمكة عام الفتح، ده الإشارة. وكان في 20 رمضان في السنة 8 من الهجرة، كما سلف بيانه في باب حرمة مكة. السؤال: لماذا قيده بعام الفتح؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح. أولا تنبيها على ما كانوا يعتمدونه في الأحكام من الأخذ بالآخر. شوف الكلام ازاي، ذكر التاريخ ده او المحل او المكان الاخذ ده مهم جدا. لما تتعرض بقى الاحكام وتتعرض المسائل يقول لك فين الاول وفين وفين الاخر. شوف اي نعم. اثنين، الدقة وامانة النقل لما في ذلك من اثر بالغ في نفس السامع او الناقل، وهذا يدل على عدالة الصحابة فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن سمعه من صحابي آخر ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، خلافا لمن شذ من بعض المتكلمين ولا يلتفت إليه. يعني لا يعتمدون مرسل الصحابي، يعني الصحابي مثلا أنس عن معاذ في حديث كنت أريد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، الحديث طويل، حق الله عباده وحق عباده الله، الحديث زي من رواية أنس عن معاذ، شفت ازاي، وجاء في مسند معاذ ومسند أنس، شفت ازاي، وهو ابن عباس عن جابر، ومرة هذه ومرة هذه، مسند جابر ومرة مسند ابن عباس، تمام. يبقى في هذه الحالة خلافا لمن شاف. ولو أمثلهم بصحيح السنة مرت علينا، روى الصحابي عن مثله مرفوعا ثم رواه مرة أخرى مرفوعا، وهذا معتبر من وجهين. يعني رواه عن الصحابي عن النبي يبقى في مسند الصحابي الثاني، ومرة رواه فين؟ في مسنده هو، تمام كده؟ انت فهمت معايا؟ يعني الصحابي عن الصحابي مرفوعا هيكون في مسند مين؟ الآخر. طب مرة هو أخذ عن مثلا أنس عن معاذ، تجد يبحث في مسند معاذ، يبقى هنا أنس أخذ عن مين؟ ومرة وضع في مسند أنس، أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان، يبقى يتحط في مسند مين؟ مسند أنس. هنا يقال إن أنس ده مرسل والمرسل يعتد به. طبعا ده كلام اتقال عند المتكلمين، عشان لما تعرف لما تقول لك مسألة فيها خلاف يبقى خلاف عند مين؟ هذا لا يعتبر، كاختلافهم في الاحتجاج بأفعال وأقوال الصحابة. مين اللي خالف؟ كتب الأصول جرت على هذا، مين اللي خالف؟ إيه اللي عند أهل السنة؟ الصحابي حجة بشروطه وضوابطها، لكن هو ايه؟ قول الصحابي فعل الصحابة مصاب حجة، تمام. اما عند المتكلمين حطوف المختلف فيه، هو مش مختلف، المختلف فيه عندهم. اما عند اهل السنة متفق ما عليه ومعمول به عندهم بشروطه وضوابطه ايضا، ما لم يخالف صحابة اخر الى اخر هذه الضوابط، تمام. ودي يأتي فيها ايضا. فضل في حالة يبقى هنا، وهذا معتبر من وجهين. الأول أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو مين؟ الصحابي الأول أنس عن معاذ. يعني قد يكون سمعه من معاذ، وقد يكون سمعه إذا سمعه من النبي وسمعه من معاذ. طيب وإن لم يسمعه من النبي وسمعه من معاذ، خلاص هو صحيح على الاتصال. وإن ثبت أن الصحابي الذي روى الخبر عن مثله مرفوعا رواه ثانية في مسنده مرفوعا فهذا مرسل صحابي، وهو على الاتصال ودال على عدالة الصحابة، وهو إجماع ولا عبرة بشذوذ من شذ من بعض المتكلمين، وهم البلاء على أصول الدين وقواعده والتي جرى عليها أئمة أهل السنة والجماعة. وطبعا حكى الإجماع هذا ابن عبد البر وغيره في التمهيد والإذكار وغيره. قوله إن الله ورسوله حرم، هكذا وقعت الرواية بإسناد الفعل إلى ضمير واحد، إن الله ورسوله حرم، وكان الأصل حرم بالتثنية لأنه تقدم إيه؟ إسناد. ولكن قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح بالعزو المذكور: ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك، فإن في بعض طرقه في الصحيح إن الله حرمه ليس فيه ورسوله. قلت أنا ليس ذلك في الصحيحين، فيحمل على أنه في حديث صحيح. اللفظة دي مش في الصحيح، اللي في الصحيح اللي أنا ذكرته هذا، ليس ذلك في الصحيح، فيحمل على أنه في حديث صحيح. وهي في المنطقة لابن الجارود بالعزل المذكور، قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد اللي هو الطيالسي، اللي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. أبو الوليد يبقى أنت بقى ممكن تحطها في جملة اعتراضية، خلي هو مين الطيالسي؟ قال حدثنا الليث به وذكره. قال وفي رواية لابن مرضوية من وجه آخر، ما أدري بقى ممكن حد يشوف بقى الرواية دي، يشوف جامعة طريق ما. وفي رواية لابن مرضوية من وجه آخر عن الليث، إن الله ورسوله حرمها بالتثنيه. وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية، إن الله ورسوله ينهيان. هي ديت دي عند في الصحيحين ف 4198 و99 صحيح البخاري. يبقى ديت هتعزوها كده ان نعم 498 و99. يبقى عند البخاري 8 9 1 4 و 4 1 9 9. إن الله ورسوله ينهيانكم. ووقع في رواية النسائي في هذا الحديث ينهاكم، تمام. قال الحافظ والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا. ووجه كلام الحافظ ابن حجر الإشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ عن أمر الله، كلامه جيد ومتين. ننظر إلى كلام ابن الملقن في إعلامه، قال تأدب صلى الله عليه وسلم فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين، لأن هذا من نوع ما ورد على الخطيب الذي قال ومن يعصه ما فقد غوى، فقال له صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. الحديث عند مسلم وما ذكرت ومن ذكرت كأحمد وأبي داود والنسائي. وكذا قال القرطبي في مفهمه، تمام. يبقى حمل الحديث على ايه؟ على انه ده أدب النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. لكن ما بقى الامام النووي رحمه الله تعالى طبعا لم يعتبر هذا الكلام وخطاه، وصوب بنحو ما قال الحافظ الا بهذا الكلام. قال النووي في المنهاج بالعزل المذكور، والمنهاج ده شرح مسلم، ذكر الحديث الذي ذكرته ان رجل خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال، قال القاضي اللي هو عياض وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. قال النووي والصواب أن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإضاح واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم. وأما قول الأوليين الأوليين اللي هو طبعا هذا كما قال عياض والجماعة القول ده، فيضعف بأشياء، منها ذكر منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ها يبقى جمع إيه؟ مما سواهما وغيره من الأحاديث. وإنما تم الضمير هنا لأنه ليس خطبة ووعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكلما تعليم حكم، وإنما هو تعليم حكم حكم، فكلما قل حفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف كلما قلت الألفاظ يعني ليه؟ كلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد حفظه، وإنما يراد الاتعاظ بها. ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما وده محل الشاهد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضرها شيئا. انتهى كلامه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى بالفتح بالعزم المذكور على قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيان، في رواية سفيان ينهاه بالإفراد، وفي رواية عبد الوهاب اللي هو عبد الوهاب بن عبد الجليل الثقفي ده المسلم البخاري خرجه من طريق ابن عيينة قال: حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس، ده لفظ 98 و498 الثاني قال أخرجه من طريق عبد الوهاب بن عبد الجليل الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس، تمام. وطبعا في رواية بقى سفيان أيضا عند البخاري أيضا. يبقى في رواية سفيان ينهاكم بالإفراد، وفي رواية عبد الوهاب اللي هو ابن عبد المجيد بالتسمية، وهو دال على جواز جمع اسم الله مع غيره في ضمير واحد، فيرد به على من زعم أن قوله للخطيب بئس خطيب القوم أن لكونه قال: ومن يعصيهما فقد غوى. ده كلام الحافظ ابن حجر، وكلام ايه؟ كلام وجيه ايضا. وخلاصة المسألة جواز الافراد والتثنية، تمام، جواز الافراد والتثنية، وليس هناك ما يمنع. وما ذكر من توجيهات وتعليلات في ظل النصوص الواردة له وجهته، تمام، ولكن من غير جزم وتعصب لواحد منهما او لواحد منها، صحيح ولا لا؟ ده ورد وده ايه ودي ورد، ايا كانت التعليلات هذه وجيهه مقبوله ماشي، مشكله، جميل، لكن ان انا اقول لا هذا غلط وهذا الصح، طبعا هذا وارد وهذا وارد، والنصوص تحتمل هذا وهذا. وده اللي قاله ابن حجر رحمه الله تعالى لورود كل منهما من طريق الثقات. ووجه ما قلت مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وأمر صلى الله عليه وسلم كأمر الله تعالى سواء من حيث المصدرية ومن حيث الاستدلال أو الاحتجاج، لا يفرق بينهما في حال، وهذا ظاهر لا يخفى. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى مع أول مسألة من مسائل هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم جابر: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، مسألة في الخمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا إياكم على خير، ونفقين وإياكم في ديننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.